بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما تقدم عن السيد البرجردي رحمه الله في بعض تقريراته الفقهية في كتاب الصلاة، رغم ما فيه من اضطراب في العبارة وما عليه من ملاحظات في المضمون، تتبين إن شاء الله في ضمن ذكر المختار في المسألة، إلا أنه يكشف عن أنه رحمه الله لم يكن يرى العبادة متقومة بقصد امتثال الأمر، بل ولا بقصد التقرب، فيمكن اتخاذه شاهدا مؤيدا لما ذهبنا إليه. وأيضا ربما تكون بعض عبارات السيد السيستاني دام ظله، الذي هو من تلامذة السيد البرجردي، ربما تكون بعض عباراته في رسالته العملية لم نظفر بكلامه الاستدلالي، ربما تكون بعض عباراته في الرسالة العملية ملائمة أيضا لذلك. على أي حال، المتحصل في المسألة في تحقيق معنى العبادة يتضح في ضمن نقاط. الأولى أن حقيقة العبادة هي الاتيان بما يناسب التعظيم للمعبود بقصد التذلل له بعنوان كونه إلها، وهذا ما بيناه سابقا ونقوله الآن بإيجاز. مع تخلف أي شيء من ذلك، من هذه العناصر الرئيسة المحققة لمعنى العبادة، تزول حقيقة العبادة. فإن كان المأتي به لا يناسب التعظيم أو لم يقصد به التذلل للمعبود، بل جيء به بعنوان الندية معه مثلا أو بقصد المعاملة معه، بقصد المعاملة يعني من باب أنه يقول هذا العمل له هذا الأثر، فأنا أأتي بالعمل كي أكسب هذا الأثر بدون أن يقصد التعبد، هذا في الحقيقة بعد لا يكون عبادة. أو محض دفع ضرره بدون أن يكون من خلال التعبد، يقول أنا أصلي كي لا أعاقب، لكن مرة يقول أصلي يعني واقعا يعبد الله في الصلاة، مرة لا يقول أنا أفعل هذا الأمر كي أدفع العقاب فقط، ما عنده ما ذكرناه من حقيقة العبودية. هنا لا تتحقق العبادة. وكذا إذا جيء به للمعبود بنية احترامه وتعظيمه دون البناء على كونه معبودا، دون البناء على إلهيته، خرج عن كونه عبادة عليكم السلام، فلا يدخل فيه ما يفعله الناس بينهم لعظمائهم من تبجيل وتعظيم وتواضع وتذلل لهم ما داموا لم يقصدوا به التعامل مع المعظم بما هو إله. ومن هنا فلا موضع لتوهم أن احترام رسول الله صلى الله عليه وآله واحترام عترته صلوات الله عليهم أجمعين وتعظيمهم والتذلل لهم عبادة لهم. لا معنى لتوهم ذلك ما داموا بنظر من يعظمهم ويتذلل لهم عبادا مخلوقين لله فقراء إليه. فإذا لا يبقى أي مجال لوهم أن هذه الأعمال عبادة. الثانية أن الأفعال العبادية، النقطة الثانية أن الأفعال العبادية كي تصلح للتعبد بها لا تخلو بحسب العادة من حالتين. طبعا عادة تجدون في كلمات بعضهم في هذا التقسيم أنهم يقسمون بشكل قاطع، احنا يبقى في ذهننا بعض الاحتمالات البعيدة جدا أنه توجد حالة ثالثة، فلهذا لا نجد يعني مبررا للمجازفة بالقول أن نقول أنها تنقسم إلى قسمين فقط، ربما يوجد حالة أخرى واحد يغفل عنها. فلهذا احنا نعبر هذا التعبير، هذا مو تفنن بالتعبير وإنما هذا احتياط في القول بسبب الإذعان بالجهل. لا تخلو بحسب العادة من حالتين. الحالة الأولى ما تكون العبادية له، ما تكون العبادية لازما طبيعيا لها. الأفعال تكون العبادية لازما طبيعيا لها بحيث لا يحتاج إلى جعل، كالسجود والذكر والشكر، إن صدرت تعظيما للمعبود وتذللا له مع البناء على كونه إله. طبعا على القاعدة احنا نلتزم بالعناصر الأساسية للعبادة لابد موجودة، لكن هذا الفعل هو بطبيعته قابل لأن يتعبد به. فإذا تحقق التعبد بها بهذا النحو الذي ذكرناه تحققت فيها العبادة، إلا إن ردع المعبود عن التعبد إليه بها أو إن ردع عن التعبد ببعض صورها. مثلا قال السجود بهذا النحو في هذا المكان في هذا الحال أنا لا أريده، أو الذكر أو ما أشبه ذلك من الأمور أنا لا أريد التعبد بهذا الأمر، عندها لا يعقل حينئذ أن تكون عبادة له ولو كانت ذاتية، امتنع تفكيكها عن العبادية. لهذا نحن لا نرتضي ما يقوله بعض الأعلام عن هذه الأفعال بأن العبادة بالنسبة إليها ذاتية، المصحيح واضح إن شاء الله. لأنه إذا ردع عنها، طبعا هو عادة لا يردع عنها بإجماعها ما دام حكيم، لكن إذا ردع ولو عن بعضها قابل لأن تتفكك عن العبادية. فلا يعقل حينئذ أن تكون عبادة له، والسر في ذلك أن البناء على إلهيته يقتضي عدم مخالفته مطلقا. ونفس معنى الإلهية هو هكذا يقتضي، خصوصا في شؤون عبادته. هو يعبد من حيث يريد مو من حيث يريد العبد، صحيح؟ وهذا مهم جدا. ربما البعض ينطلق مع بعض العوالم الصوفية في ما يحسبه أو ما هو بطبيعته قد يكون عبادة، فإذا كان هنالك ردع عن ذلك بعد لا يصح القول بأن هذه الأمور هي بطبيعتها عبادة ولا بد أن يكون الله يريدها. لا، إذا شملها الردع خلص بقى. هي أيضا ترفع لي، لا بد أن نرفع اليد عنها، واضح إن شاء الله. وكذلك بالنسبة إلى الحالات الخاصة إذا صار ردع خاص عن القضية، فلا يطاع أحد من حيث يعصى. الكبرى كلية مو فقط بالنسبة إلى الله،
هي منطقية القضية أنه لا يطاع أحد، لأن الطاعة هي هكذا تقتضي، لا يطاع أحد، أو لو عبرنا بهذا التعبير لكان أدق، لا يعبد أحد من حيث لا يريد، لأن الحديث سيأتي أكو فرق بين الطاعة والعبادة. فالمفروض هذه العبارة تكون الأصح، هذا نعدل عن العبارة السابقة، الصحيح هذا أن نقول فلا يعبد أحد من حيث لا يريد. ومن هنا لو فرضنا أن الإلهية دعيت لمن ليس أهلا لها، يمكن، من هي قضايا العبادة هي قضايا كلية مو قضايا شخصية فقط مرتبطة بالله عز وجل، صحيح لو لا؟ ولهذا ورد النهي عن عبادة من لا يستحق العبادة، عن عبادة غير الله عز وجل، واضح إن شاء الله؟ وإياي فاعبدون، فقط هذا مع الله، وإلا بقية الأمور ينهى عنها. زين، لو فرضنا أن الإلهية دعيت لمن هو ليس أهلا لها وردع بنحو غير عقلائي عما هو بطبعه عبادة له، خرج المردوع عن كونه عبادة. دعيت لمن هو لا أهمية له، لفرعون، وفرعون لم يرد أن يعبد مثلا بالسجود، وهذا كلش معقول الكلام، هو صار عنده فرد قناعة معينة هكذا، فلا يصح القول بأن عفوا، فنقول فإذا ردع بنحو غير عقلاء عما هو بطبعه عبادة له، خرج المردوع عن كونه عبادة، وكشف ذلك عن جهله وسفهه وسفه من اتخذه إله، ما هو ليس إله طبعا، الإله هو يصير مطلق حكيم عليم إلى آخره بعد، وهذا مو إله طبعا، وما دام مو إله وهذا انكشف الحال عن هذه القضية. وعليه، هذا اللي يريد ناخذ ثمرة المهمة، وعليه فلا يصح القول بأن عبادية السجود وأمثاله ذاتية، مو ذاتية، وإن شاع هذا على بعض الأرسل، وإنما هي طبيعية، يعني في أصل عباديتها لا تحتاج إلى جعل، ولكنها قابلة للردع. إن شاء الله واضح المطلب، لا يخلو من دقة، بل هي طبيعية تثبت دون حاجة إلى جعل من المعبود، ولكنها قابلة للردع عنها، ورفعها فللمعبود، ولكنها قابلة للردع عنها ورفعها فللمعبود الحق المطلق على عبده في عبادته وكيفية عبادته وتحديد مصادق عبادته، مصادق عبادته، وما دام معبود هكذا لابد يكون، هو حقيقة العبودية هي هذه، أو العبادية هي هذه، واضح إن شاء الله؟
ليش نبني هذا المبدع الإلهي بالسفة؟ لا يمكن التفكير،
لأنه الأمر في بعضها يكون خلاف الحكمة، لأن هو بطبع عبادة ماكو مبرر، هو أصلا هو قبوله بالعبادة هو هذا السفة، هذا قدر متيقن، ولكن هو إذا ردى عن بعض الأمور اللي هي بطبيعتها ملاك العبادية تام بها، وهو اجى ردع عنها، فهنا ردعه ما راح يكون مناسب لمقتضى حالها بناء على العبادية، ولكن هو ردع بسبب سفه، فإذا ردع هو هذا راح يكشف عن أنه أفعاله مو حكيم.
ممكن تفكيك يعني هذه،
لا أقول ذاتية. أقول إمكان التفكيك، وإحنا فرضنا أنه هو ردع بشكل غير عقلائي، إحنا هذا فرضنا، فهذا من نقول يلزم السفاء، لأن احنا من أول مفروض أنه ردع بشكل غير عقلاء، من أول الفرض كان هذا، ولا هو مثل ما تقول بعض الأحيان يمكن أن يكون عقلائي. الحالة الثانية، ما تكون عباديتها مسببة عن التكليف بها، وهذا هو بيت القصيد، لأنه احنا راح ندخل بعد في مسألة الأمر والعلاقة بين العبادية والأمر. ما تكون عباديتها مسببة عن التكليف بها،
فيندرج تحت ذلك عامة الواجبات والمحرمات والمندوبات والمكروهات، كلها قابلة لأن يتعبد بها، بل ربما تندرج فيها أيضا المباحات بناء على إمكان التعبد بالأخذ بالرخص، على أساس أن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يؤخذ بعزائمه. إن كان المراد من الرخصة يشمل المباحات بالمعنى الأخص ولا يختص بالمندوبات والمكروهات مما فيه اقتضاء للحكم، ولكنه أيضا مقترن بالترخيص، واضح إن شاء الله؟ وتحقيق ذلك موكول إلى محله، أن هذا مو مهم بالنسبة لنا الآن، المهم أنه العبادية تتحقق من خلال الأحكام الشرعية، وهذا الأمر إنما المهم ماذا؟ أن عفوا الثالثة، أن تحقق موضوع العبادية في أي واحد مما ذكرنا أعلاه مما هو متعلق للأحكام الشرعية لا يختلف الحال فيه بين كونه تعبديا أو توصليا، من حتى التوصل يمكن التعبد به، النقطة أرجو أنه نتأمل بها جيدا، لأنه يمكن بالأحكام التوصلية الإنسان هم يتقرب إلى الله ويتعبد إلى الله عز وجل بماذا؟ بالواجبات أو بالمحرمات أو بالمستحبات أو بالمكروهات، ماكو معنى من ذلك. والمهم في هذا الشأن أن يتبين جيدا أن الأمر بها كما يحقق موضوعا للطاعة، سواء كان بنحو العبادة أو أم بنحو امتثال الأمر صرفا دون قصد التذلل بها إلى الله، كذلك يمكن أن يحقق موضوعا للعبادة. وهنا نحتاج أن نقف، العبارة يرد الترميم، نحتاج أن نقف لكي نتبين طبيعة العلاقة بين الطاعة والعبادة. فالطاعة والعبادة وإن اختلطا في ذهن البعض فيحسبون أن الطاعة أعم مطلقا من العبادة، لأن الطاعة تشمل التعبد والتوصل أو تشمل ما هو عبادة وما هو ليس بعبادة، والعبادة تختص بما فيه نية القربة، وهكذا هو المعروف. إذا أردنا نتأمل بالقضية ربما نجد الأمر مختلفا من خلال معطيات ما تقدم. الطاعة والعبادة بحد نفسيهما، بحد نفسيهما بحسب المفهوم، النسبة بينهما هي العموم من وجه، وذلك لأن بعض موارد الطاعة لا تكون عبادة، كما في موارد طاعة التوصليات دون الإتيان بها بنحو عبادي دون نية التعبد بها، وبعض موارد العبادة ليس الطاعة، كما في العبادات غير المأمور بها. ربما من ناحية واقعية في دين الإسلام لا توجد عبادة غير مأمور بها، أنا لا أريد أن أدعي أنه يوجد مورد من الموارد أن هنالك عبادة غير مأمور بها، ما أقدر، مو واضح عندي يعني، ما عثرت على شيء من هذا القبيل، ولكن يعني طبعا قد يكون بعض الأمور هي على أي حال. إحنا بغض النظر عن هذا نقول هو طبيعة العبادة ليست متقومة بالطاعة، لأنه يعقل أن تكون بعض الأمور هي بطبيعتها عبادة للمعبود ولكنه لم يأمر بها ولم يدعو إليها، ممكن لو ما ممكن. إذا هو لم يأمر بالسجود فرضا، فالسجود له عبادة بلا إشكال،
ولكنه ليس طاعة. يبقى احنا قد يكون وصلتنا اوامر بالسجود فصار من باب القضية الاتفاقية، اتفق ان السجود مأمور به، اتفق ان الذكر مأمور به، اتفق ان التفكر ربما مأمور به، وهكذا من الامور اللي هي كثير عبادات، لعله ما من شيء يقربكم الى الله او كذا يبعدكم الا وقد امرتكم به. فمن هذا الباب، من باب ان الاسلام هذا الدين القيم هو الاحكام الشرعيه فيه شامله لكل الوقائع، هذا من هذا من باب قضيه اتفاقيه. ولكن حقيقه الطاعه كبرويا وحقيقه العباده، الطاعه يمكن ان تنفك عن العباده والعباده يمكن ان تنفك عن الطاعه. واضح ان شاء الله؟ فلهذا من قلنا النسبه بينهما عموم من وجه، قلنا بحد نفسيهما، يعني بغض النظر انكم مفهوم، بغض النظر عن ما هو متحقق خارجي، لان هذا يريد الاستقراء. ربما احنا اذا استقرانا قد نظفر ببعض الامور تتحقق بها العباديه ولكن هي ليست فيها اوامر. مثلا انت قد يكون تقدر تتعبد الله سبحانه وتعالى بمقدمات الواجب. فاذا فرضنا انه مقدمات الواجب ما بها امر، وانه مجرد العقل مثلا يدعو اليها، ما عندنا امر غيري، فقد يكون يدخل. على كل حال احنا ما نريد الان ندخل في تحقيق بعض القضايا. المهم ان عنوان هذا جدا مهم ينفعنا فيما نحن بصدده، ان عنوان الطاعه مع عنوان العباده لا يوجد في نفس متنيهما ما يقتضي كون احدهما مندرجا تحت الاخر، وانما هما عنوانان مستقلان عن بعضهما، قابلان لان يلتقيا وقابلان لان يفترقا. هذا الغرض الاساسي اللي نريد نثبته.
سيدنا مختلف خدمتك. مقبوبيه العباده سواء كان مامور بها ام لا، يعني متضمنه للمقبوبيه المؤمنه، وهذا عنوان المقبوبيه ما يحقق الطاعه.
بس هذا بعد فد مطلب اخر، ما قاعد استوضح شنو ربطه بكلامنا. يعني المحبوبيه بها بحث مستقل ربما نعرض له ان شاء الله، بس شنو ربطه بكلامنا ما افتهم.
يعني هي عباده محبوبه للمولى لكن ليس مامور بها، هذا عنوان المحبوبيه ونفسه
يعني تلازمه الطاعه. المهم احنا ما لنا علاقه بالمحبوبيه بالخصوص، احنا الان نحتاج ان نبحث عن ماذا؟ نحتاج ان نبحث عن ان العباده والطاعه هل أن بينهما نسبة الاندراج العموم الخصوص المطلق أو العموم الخصوص من وجه؟ هذا هو محل كلامنا.
صح.
فبعد ماكو ضرورة أنه كل محبوبية تصير طاعة، ماكو شي ضرورة يعني. كل عبادة بها محبوبية شيء، كل محبوبية بها عبادة بها شيء، يعني عفوا كل طاعة فيها محبوبية شيء، وكل محبوبية وكل محبوبية فيها طاعة شيء آخر. يعني احنا ربما تصير محبوبية لكن هي ما تكون طاعة. واضح ان شاء الله؟ تصير عبادة ما تصير طاعة. ممكن.
وهذا نفسه سيدنا عنوان المحبوبية نفسها، لأن المولى يحبها.
نعم.
فهذا هو طاعة يعني. ويجلب الطاعة،
نعم تقوم بها،
الطاعة لازمة
للمقتل يفتك
وإلى
نعم واضح الطاعة متقوم بها. نعم حق المولى سبحانه وتعالى يشمل القيام بالمحبوب إيه؟ أما الطاعة يعني ماذا؟ يعني هو يؤمر فيطاع، طاعة متقوم بالأمر، طاعة بطبيعتها متقوم بالأمر. إلا واحد يقول أنا بالمعنى الأعم يعني من باب حق المولى، ما دامه يحب شيء فهذا من باب حقه، في يصير توسع في حدود وجوب الطاعة، يعني اللي هو ينشأ من سعة حقه، بس مو في مقام التدقيق. إذا في مقام التدقيق طاعة يعني ماذا؟ يعني واحد يطيع، يعني يستجيب للأمر. هذا معنى الطاعة، طاعة مأخوذ فيها وجود حكم.
الطاعة هو ما يلقى الله، والمحبوبية ما يلقى المقابل.
لا، ما هو الفرض أنه محبوبية الله سبحانه وتعالى مو المقابل.
بين صوم الوصال، الصوم هو بحد نفسه طاعة، لكن الوصال
لا، هو هذا مردوع عنه.
ماكو طاعه مثل صوم الحائض، صوم الحائض، صوم المسافر، ما ماكو مو طاعه هذا اصلا، لا هو طاعه ولا هو محبوب ولا هو عباده اصلا. اذا رد عنا، اذا رد الصوم مو عبادة ذاتية، إذا ردع عنا مو عبادة، وحتى لو عبادة ذاتية يعني هذا اللي قلنا يسموها ذاتية. نعم. بلي بعد ماكو إشكال أنه لا هو طاعة ولا هو عبادة. نعم. هو مو احنا شرحنا شنو مرادنا. ايش؟ نعم. وهذا هنا أنا هذا السجود مأمور به بالأمر الضمني، بس إذا سجود غير الصلاة وما أفرضنا أنه ما بيأمر، إذا فرضنا قلنا احنا نتحدث من حيث المفهوم مو من حيث المصداق الخارجي النهائي، وهذا شرحناه آنفا. المهم أن بعض موارد العبادة ليست طاعة، طبعا إذا نظرنا كما أؤكد على ذلك وسبق أن بينت، إذا نظرنا إلى الطاعة بعنوانها بغض النظر عن ما تحقق في شرع الإسلام من مصادقها، وإنما نتحدث عن الأمر الكبروي في العلاقة الكبروية بين مفهوم الطاعة ومفهوم العبادة، كما أن كل مفهومين لابد أن تكون بينهما أحد النسب الأربعة، هنا أيضا الكلام الكلام أن النسبة بين مفهوم الطاعة ومفهوم العبادة هي العموم من وجه، لأنه يعقل أن يكون في أمور معينة مصداق للعبادة ولكنها ليست مأمورا بها فلا تكون مصداقا للطاعة. يمكن يعني الآن السجود إلى الصنم، السجود إلى الصنم عبادة لو مو عبادة؟ لا لا عبادة، احنا عندنا عبادة، ولهذا نقول لماذا تعبد غير الله؟ عبادة، نقول هذا عبد غير الله، بل عندك عبادة وعندي عبادة، هذا السجود لغير الصنم عبادة، لكن هو عبادة لمن لا يستحق، فهذا من يسجد إلى الصنم تحقق مصداق العبادة ولم يتحقق مصداق الطاعة، لأن الصنم أصلا هو الصنم بحيث حتى ما عنده قدرة أن يأمر فيطاع، ولا عنده قدرة على المحبوبين. هذه همات هدية للسيد همات حتى يعني يتضح المطلب. نعم عند اللي يعتقد به، من قال أنه، من قال أن اللي يعتقد به طاعة؟ يعني يقول الصنم أمرني هو اللي يعتقد به وبالضرورة هذا دائما موجود؟ لو لا، على الأقل بعض الأصنام بالنسبة إلى بعض من يعبدونها لا يرون أنه طاع، لأنه لا يعتقد أن الصنم أمره بالعبادة، ولم يدعي بعضهم على الأقل، أنا ما عندي يعني اطلاع على كل عباد الأصنام وشون يفكرون، بس قدر متيقن أن بعضهم لا يرى أن الأصنام قد أمرتهم، هذا قدر متيقن، بعضهم هكذا. فايش راح يصير؟ راح ينفك، المهم المفهوم، راح ينفك مفهوم العبادة عن مفهوم الطاعة. الرابع أن الطاعات لا تتعقل إلا في حال فرض وجود حكم للمطاع، إذ الحكم هو موضوع الطاعة، وبما أن الأمر هو المعبر المعتاد عن الحكم فيمكن القول إن الطاعة تتقوم بالأمر فلا طاعة بلا أمر. صحيح، لكن العبادة ليست متقومة بالأمر كما ذكرنا وأكدنا، وإنما هي متقومة بحقيقتها التي شرحناها آنفا وكررناها، كونها تعظيما وتذللا للمعبود بما هو إله. نعم الأمر بمعنى الحكم الشرعي يقتضي أن يحقق موضوعا للتعبد لله وأداء المأمور به بنحو عبادي، ويمكن أن يحقق هذا الموضوع، فهو الأمر. لاحظوا هذه النقطة هي بيت القصيد. فالأمر أو الحكم الشرعي كالإخبار بأن هذا الفعل محبوب لله فيصلح أن يطاع من خلاله، أو الإخبار بأن هذا الفعل فيه تعظيم لله مما يحقق موضوعا لصلاحيته لأن يتعبد به. فالأمر مقوم للطاعة، والأمر يصير محقق علما لموضوع العبادة أيضا، سلمنا بذلك. ما دام هو أمر به فيمكنه أن يتعبد، هذا كله معقول جدا. وقصد امتثال الأمر وإن كان حاصلا بالتحليل النفسي لحال كثير من عبادات المتعبدين، لأن هو يقصد امتثال الأمر، لكنه لم يقصد هو بذاته قصد امتثال الأمر، بل بما فيه من تحقيق لمصداق ما يصلح للعبودية. يعني مرة قصد امتثال الأمر هو يحقق العبودية بحيث بدونه لا عبودية، مرة لا، قصد امتثال الأمر يتحقق. ربما أنت إذا دخلت إلى هذا المسجد الشريف في وقت الصلاة وفتشت في قلوب كل المصلين تجد أنهم يقصدون امتثال الأمر في صلواتهم، ماكو مانع من ذلك، ولكن هل أنهم يرون أن عباديته متقومة بقصد امتثال الأمر؟ لا، يرون أن عباديته صارت معروفة عندهم، مو فقط معروفة، أصلا واقعيا، مو قضية إثباتية ثبوتية، صار هذا الفعل عبادة لأنه أمر به المولى. فعندما أمر به المولى هو قاصد عبادة المولى بدون أن يرى العبادة متقومة بقصد الأمر، ولكن هو بما وجده في المأمور به من تعلق الأمر به الشرعي، فعرف أن هذا المأمور به يمكن تحقيق مصداق للعبودية من خلال للعبادة من خلاله، حقق هذا الأمر. مثل الإخبار، إذا المولى أخبر قال هذا يصلح عبادة لي، مثلا إذا قال ما عبد الله بشيء كاجتناب المحارم، بعد مو نقول عندنا أمر باجتناب المحارم، هو أخبر قال ما عبد الله بشيء مثل هذا الأمر، في مثله صار واضح بسبب صدق هذا الإخبار أن هذا يحقق العبادية له فيمكن أن يتعبد له، فراح شيء يصير سبب تكويني لكون هذا المصداق الذي تعلق به الأمر، هذا الفعل الذي تعلق، سبب تكويني لكونه من مصادق العبادة. كون السبب تكويني لكونه من مصادق العبادة مضافا إلى أسباب أخرى، هذا مو معناه أن العبادية متقومة به، ولا لو كانت متقومة به لما أمكن أن تحصل عبادية بلا قصد أمر، أو لما أمكن أن تحصل عبادية بلا أمر، لا يعقل أن تحصل عبادية بلا أمر، فمعناه مو مقوم لحقيقته، وإنما صار محقق لمصداقه. كون محقق لمصداقه مو معنى أنه هو تتقوم ماهية العبادة به، واضح إن شاء الله، لأن حقيقة العبادة لا تتقوم به ولا تتوقف عليه، ولكن كونه السبب المعتاد لكون الفعل صالحا للتعبد به هو الذي تسبب في الالتباس الكبير الذي مني به الأصوليون الذين حسبوا أنه مقوم لعبادية العبادة، اختلط عليه ما هو محقق وسبب وما هو مقوم. يوجد فرق، السبب أصلا في بعض الأحيان هو خارج عن حقيقته، لكن هو مو مقاوم لحقيقته. واضح إن شاء الله. الخامس، النقطة الخامسة، يبدو أن الوقت أدركنا، إن شاء الله نكملها في آيات، والحمد لله.